السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: تحذيرات من انتشار أمراض السرطان في العراق، الناصرية تحتفي بعودة شاعرها المغترب عماد حسن. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الشاعر المغترب هاني عاشور. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: مقاطعة جبهة الحوار الوطني ليست نهائية، وكرة مجلس الاتحاد في ملعب مجلس النواب المقبل، والبصرة تستعد لإنفاق المكافأة النفطية. استأثرت قرارات هيئة المساءلة والعدالة استبعاد عشرات المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة باهتمام الأوساط السياسية والشعبية قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وبعد أخذ ورد اتضحت معالم الصورة في ضوء ما أفتت به هيئة التمييز التي شكلها مجلس النواب. وكان من أبرز المستبعدين صالح المطلق أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني وكتلتها التي تضم 11 نائبا. وفي رد على هذا الإجراء، قررت جبهة الحوار الوطني مقاطعة الانتخابات التشريعية في 7 آذار المقبل احتجاجا على استبعاد زعيمها. إذاعة العراق الحر التقت العضو القيادي في جبهة الحوار الوطني حامد المطلق، الذي أوضح أن قرار الجبهة بالمقاطعة لا يعني الانسحاب من العملية الانتخابية، بل التنبيه إلى مواطن الخلل فيها، وأن الجبهة قاطعت كي تشارك بمزيد من الفاعلية.
حقيقة جبهة الحوار هي قاطعت من أجل المشاركة وليس من أجل الانسحاب، يعني قاطعت احتجاج على الأسلوب، يعني أسلوب إقصاء الآخرين، أسلوب تهميشهم، خوفا من التزوير، خوفا من أخذ حقوق الآخرين من المرشحين. فالمقاطعة هي تنبيه لحالة الإقصاء والتهميش الآخرين، وحالة عفوا الغش على أسرائيل قد الاقتراع والتزوير أيضا عليها. يعني هذا الوضع مال جبهة الحوار، يعني مو قاطعة لأنه ما تشترك، وإنما قاطعة لأنه تصح المسار، قاطعت حتى تشارك بفاعلية وبشكل أفضل.
وأكد العضو القيادي في جبهة الحوار الوطني حامد المطلق أن الجبهة ممثلة بزعيمها صالح المطلق تتعرض إلى ضغوط شعبية، في إشارة إلى إمكانية عدول الجبهة عن مقاطعة الانتخابات.
وجرت الضغط على الأمين العام على الدكتور صالح من قبل عشائر ومن قبل الشخصيات الاجتماعية الكثيرة، من مظاهرات في الأنبار، مظاهرات في الكارف، مظاهرات في ديالة، مظاهرات في صلاح الدين، والطالب الحقيقة بالعدول عن قراره والمشاركة بقوة. يعني أكو نوع من الاستجابة لهذا الموضوع، ربما يعني يصير نوع من التشجيع على الدخول بقوة من قبل عناصر الحوار، المرشحين الحوار المرشحين الآخرين. يعني خلاصة الموضوع، المقاطعة ليس للانسحاب، وإن المقاطعة للمشاركة القوية الفاعلة النظيفة.
وكانت جبهة الحوار الوطني أعلنت مقاطعتها الانتخابات في جميع محافظات العراق عدا كركوك بسبب طابعها الخاص. وشدد العضو القيادي في الجبهة حامد المطلق مجددا في هذا الشأن على أهمية المشاركة.
المشاركة في كركوك تكون من قبل الحركة الوطنية، عناصر الحركة الوطنية تكون مشاركة قوية فاعلة مؤثرة، تحشدون الناس الذهاب الى صانية الاختراع بقوة، واختار مرشحين اللي اختاروهم يؤمنون بهم ويصدقون بهم، تشارك في قوة في الانتخابات. المشاركة هي تحذير للاجتثاث الآخرين، وتحذير من التزوير، وتحذير من هضم حقوق الآخرين، والتأثير على صناديق الاقتراع، والتأثير على الناخب ووضع العراقيل الكثير أمامهم. فجاء هذا التحذير هو لدفع المواطن العراقي للمشاركة القوية، أي أن هناك يعني مقاطعة من أجل المشاركة الفاعلة وليس من أجل الانسحاب.
مرة أخرى لم يستبعد المسؤول القيادي في جبهة الحوار الوطني حامد المطلق أن تستجيب الجبهة للدعوات إلى خوض الانتخابات في جميع المحافظات.
إن شاء الله بعون الله، بعون الله هناك تأثير كلش يعني كبير، وعلى الأمين العام ومقابلات كثيرة ومظاهرات الطالبة، يعني أنه يبقى في يشارك بقوة ويدعم ليس يبامل الناس الوية، ويعني أنه قبيل هذا.
الخبير الانتخابي في المفوضية المستقلة للانتخابات فريد أيار أوضح في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن جبهة الحوار الوطني ما زال بإمكانها خوض الانتخابات في حال قررت العدول عن مقاطعتها، وذلك بصرف النظر عن استبعاد أمينها العام صالح المطلق.
الأستاذ صالح المطلق حسب التقارير اللي موجودة هو اللي انسحب، وجبهة الحوار ترك إلها أنه كل اللي مرشحين يبقون يمارسون دورهم السياسي. المفوضية أنه طبعوا القوائم بعد ما هيئة المساءلة والعدالة قررت إخراج اللي أخرجوا من السباق الانتخابي. أكو العديدين منهم لا زالوا موجودين، مثلا الهيتي اللي هو يجي الرجل الثاني في جبهة الحوار موجود مرشح، يطلعون النواب إذا انتخبوهم الناس. يعني هو انسحب الأستاذ صالح المطلق، انسحب هو شخصيا لأنه هيئة المساءلة والعدالة اعتبرته هو مجتهد فقط. أما بقية أعضاء جبهة الحوار فهم يمارسون عملهم السياسي والانتخابي.
في غضون ذلك قال عضو جبهة الحوار الوطني مصطفى الهيتي في حديث صحفي أن قرار الانسحاب كان خطوة صعبة جدا، ولكنه أضاف أن الجبهة ما زال أمامها متسع من الوقت للحديث في موضوع إعادة النظر بالقرار. ينص الدستور العراقي على أن تكون السلطة التشريعية ذات مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد، ورغم مرور 5 سنوات على إقرار الدستور فإن السلطة التشريعية ما زالت تحلق بجناح واحد، ولم يصدر حتى الآن قانون خاص بتشكيل مجلس الاتحاد. إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون الذي حاول أن يبين أسباب بقاء السلطة التشريعية بمجلس النواب وحده ورمي كرة مجلس الاتحاد في ملعب البرلمان القادم.
مجلس الاتحاد كان يتطلب أن يكون هناك فترة أخرى لحين أن تستقر الوضع الدستوري في العراق، لحين أن يكون هناك مجلس الاتحاد يكون موجود. فلذلك عندما يدخل ضمن التعديلات الدستورية إذن هو من المواد التي كانت مرشحة لو كان هناك تصويت للتعديلات الدستورية كان يحصل في إحدى فقرات هذه التعديلات وتأجيل تفعيل مجلس الاتحاد إلى الدورة القادمة.
ولكن أستاذ القانون في الجامعة المستنصرية سليم نعيم أنحى باللائمة على التوافقات السياسية في عدم الالتزام بمواد الدستور، ومنها النص على تشكيل مجلس الاتحاد.
نحن ما موجود لدينا مبني على توافقات سياسية. في بعض الأحيان وأنا مسؤول عما أقول هذه التوافقات السياسية تتجاوز القواعد الدستورية والقواعد القانونية، وبإمكاني أن أضرب كثير من الأمثلة على هذا، لكن أكتفي بهذا الكلام فقط، وكل لذيذة كل لذيذ بالإشارة يفهمه.
المحلل السياسي أسعد العبادي من جهته وصف التوافقات السياسية في المرحلة السابقة بأنها ظاهرة طبيعية في إطار بناء الثقة بين ممثلي المكونات المختلفة، ولكن هذا لا يعفي النواب من الالتزام بالقواعد الدستورية.
هذه نتيجة طبيعية لردود الأفعال اللي عشناها الفترة الماضية، يعني بدءا من 2003 إلى هذا اليوم. أجواء عدم الثقة موجودة ومؤثرة في المشهد السياسي. توافقات ربما كانت هي السبيل الأقرب إلى طمأنة الآخر، لكن تبقى مسألة التزام متقيد بالدستور والالتزام بحكومة استحقاق انتخابي مهمة جدا حتى تتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب.
كان مجلس النواب ودع دورته الأخيرة بتأجيل التصويت على التعديلات الدستورية وعلى عدد من القوانين، بينها قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز، وإحالتها على البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة. دابت الحكومة العراقية على دعوة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاستثمار في العراق، وفي إطار هذه الجهود المتواصلة استحدثت الهيئة الوطنية للاستثمار، وعقدت مؤتمرات في أهم عواصم العالم من برلين مرورا بلندن إلى واشنطن. وتركز الحكومة على توصيل رسالة إلى المستثمرين مفادها أن الحروب والعزلة الدولية التي عاشها العراق في زمن النظام السابق تعني أن قطاعات الاقتصاد العراقي كلها بحاجة إلى مشاريع تنموية واستثمارية للنهوض بها. هذا التوجه اقترن بأصوات تدعو إلى توظيف رؤوس الأموال العراقية المغتربة في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار بادر اتحاد الغرف التجارية العراقي إلى الاتصال بأصحاب رؤوس أموال عراقيين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، لا سيما بعد تحسن الوضع الأمني، كما أكد رئيس الاتحاد فلاح كمونة لإذاعة العراق الحر.
الاتحاد قام باتصالات مع المستثمرين العراقيين وتوقيع بروتوكولات، لأنه الشغل الشاغل لاتحاد الغرف التجارية العراقية هو كيفية تشجيع المستثمرين على مختلف بلدانهم، لأنه الاستثمار بالإمكان تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية داخل العراق.
من جهة أخرى قال عضو هيئة استثمار بغداد ثار فيلي أن التعامل مع الشركات المحلية كشف عن تدني مستوى الإنجاز ونوعيته، بما يؤكد استمرار الحاجة إلى الخبرات الأجنبية، منوها في الوقت نفسه بقدرات شركات محلية أخرى.
معظم الشركات العراقية التي بدأت تعمل خلال الفترة الماضية لم تعمل بصورة صحيحة، معظمها في الأغلب العام، وقدمت نموذجا سيئا جدا للإنجاز، وكانت شركات لا يمكن الاعتماد عليها. هناك شركات عراقية قادرة ومقتدرة، ولكن هذه الشركات تحتاج إلى الخبرة الأجنبية، تحتاج إلى الدعم اللوجستي الأجنبي، على اعتبار العراق عاش المعاناة والحصار 30 سنة. نحتاج إلى دخول الشركات العراقية مع الشركات الأجنبية للدعم اللوجستي والدعم الفني، وهذا مهم جدا. بدون هذا لا يمكن الشركات العراقية لوحدها أن تقوم بهذه المهمة الصعبة.
صادق مجلس النواب ضمن الموازنة العامة لسنة 2010 على منح المحافظات المنتجة للنفط دولارا عن كل برميل يسوق من نفط المحافظة. وزير النفط حسين الشهرستاني أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر آلية صرف هذه الأموال لمحافظة البصرة على سبيل المثال، بوصفها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.
احنا ضمننا باقتراح من الحكومة الاتحادية ان يصرف لكل محافظة منتجة للنفط دولار عن كل برميل، والان الانتاج الحقيقي مثلا في محافظة البصرة بحدود 1,500,000 برميل باليوم. وزارة النفط ستزود وزارة المالية والمحافظة ورئاسة الوزراء بموقف شهري عن مجموع الكميات النفط الخام المنتجة والمصدرة وكذلك الغاز وكذلك الطاقة التكريرية والكميات المكررة، وعلى وزارة المالية بموجب قانون الموازنة دفع هذه الأموال بشكل شهري إلى المحافظات المعنية.
استعدادا لهذه الزيادة في إيرادات محافظة البصرة، أعلنت الحكومة المحلية وضع خطة تهدف إلى تنظيم الإنفاق بعد الزيادة المتوقعة في ميزانية المحافظة، كما قال المحافظ شلتاغ عبود المياح في مؤتمر صحفي.
احنا الآن أعددنا خطة على ضوء الأموال اللي راح تجينا، فإذا كانت الميزانية 220 الآن إذا إن شاء الله صارت الميزانية 500 مليار، فالآن احنا نشتغل ليل نهار ونشكل اللجان للتهيؤ قبل أن تأتي اللحظة التي تأتينا الأموال ونحن لا ندري كيف نوظفها.
وأشار محافظ البصرة شلتال عبود المياح إلى أن الحكومة المحلية كانت تتمنى أن تتلقى الإيرادات الإضافية مباشرة، ولكنه أضاف أن حاجات البصرة لن تبقي أموالا تعيدها إلى الخزينة المركزية بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها.
طموحنا أن نتسلم الأموال مباشرة حتى تسهل عملية صرف هذه الأموال مع الضوابط. شعور السائد أن هذه الأموال تذهب إلى الوزارة وبعد ذلك توضع في ميزانية، فتجينا ضمن الميزانية وضمن الشروط ولا بد أن نفقها ضمن أبواب ومناقلات. طبعا هاي احنا نعتبرها معرقلات، ولكن احنا الجسور ممدودة بيننا وبين وزارة المالية. حتى لو تجينا من خلال وزارة المالية نعرف كيف ننفقها، لأن الحاجات قائمة مستحيل نرجعها إلى بغداد ثانية.
عاشت البصرة طيلة عقود مفارقة مأساوية تتبدى في حقيقة أن المحافظة عمليا تعوم على بحيرة من الذهب الأسود، لكنها تعاني حرمانا مزمنا في الخدمات يجسده ماء المجاري الأسود في الكثير من حاراتها وشوارعها. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، تحولت ساحة التحرير الواقعة في قلب العاصمة والتي تحوي نصب الحرية للفنان التشكيلي الراحل جواد سليم، تحولت هذه الساحة إلى منبر للإعلان عن الأفكار الحرة، ليس فقط بالنسبة للمواطنين بل أيضا للكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، حيث تستخدم هذه الساحة للترويج لبرامجها الانتخابية، كما أصبحت مركزا إعلاميا وذلك بسبب التواجد اليومي لوسائل الإعلام المختلفة. رنا حدد مراسلة إذاعة العراق الحر زارت ساحة التحرير وعدت تقريرا عن هذه الظاهرة الموجودة في دول وبلدان ديمقراطية.
ظاهرة جديدة بدت في ساحة التحرير الواقعة في الباب الشرقي وتحديدا في قلب العاصمة بغداد، وهي تواجد وسائل الإعلام المختلفة والفضائيات المحلية والعربية وحتى العالمية فيها لاستطلاع شؤون عامة الناس، حيث أصبحت منبرا حرا للإعلاميين والمواطنين من خلال ارتيادهم هذه الساحة باستمرار للتعبير عن معاناتهم ومشكلاتهم. عدد من المواطنين أبدوا ارتياحهم لتواجد وسائل الإعلام فيها، ومن بينها إذاعة العراق الحر.
اجي اوصل مثلا شاشة يعني للعالم عبر هالشاشات الفضائية والاعلاميين والصحفيين، دائما قام يعني متواجدين هنا بهاي ساحة التحرير هنا، فهو هذا يعني الشيء، احنا نجي هنا دائما نشوفكم هنا تلتقون او تصورون العالم المواطنين
ويلتقون بها كل شرائح المجتمع، يعني انسان رايح الشغل، رايح الدائره، الرايح مثلا يتسوق، فهي مثل ما يقولون قلب بغداد. وانا يعني الشيء كمواطن عراقي اقول المفروض الصحفي يتجول بكل مكان حتى يلتقي بالمراه بالرجل.
برلمان الشعب تسمية أطلقها أبو سرمد على هذه الساحة، وهو أحد مرتاديها، كونها ساحة كبيرة ومفتوحة تمكن المواطنين بذلك من طرح أفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم من دون وجود أي حواجز أو مصدات كونكريتية أو أجهزة أمن وسونار تمنع الدخول إلى البرلمان.
البرلمان العراقي يحس بيه من خلال تواجد القنوات الفضائية في هاي الساحة، هو اللي خلاني مثلا دائما اقدر اجوا عبر عن داخلي وارادتي وما اشوفه بالشارع، ومو اللي خلف الصبات اللي قاعدين وحاسبين بس برلمانيين على العراق واللي كش من قاعد نلتقي بيهم ملا نوصل صوتنا.
الصحفيون هم الآخرون عبروا عن ارتياحهم عبر تواجدهم اليومي في هذه الساحة. المصور الصحفي رياض حسن عد هذا المكان آمنا بالنسبة له ولأقرانه الصحفيين العاملين في مجال الإعلام، كونه محاطا بجهات أمنية وقوات تقرب منه تبعد عنهم شر المخاطر والانتهاكات التي غالبا ما يتعرضون لها.
هذه الساحة ساحة الحرية نعتبرها وحرية الرأي، فالصحفي والمصور من يجي لهنا يعني يعتبر نفسه شوية بمكان بقعة آمنة اللي كان محوطة بجهات أمنية قريبة، وعلى مود ما يكون يعني عرضة للإهانة وعرضة للتعرضات والاستجابات من هنا وهناك.
وللسياسيين أيضا نصيب من هذه الساحة، حيث نصب الحرية أو التحرير كما يدعى ينشر مرشحو بعض الكيانات والقوى والأحزاب السياسية لوحاتهم وملصقاتهم الدعائية للإعلان عن برامجهم الانتخابية قبيل خوض الانتخابات المقبلة. مرشحة القائمة العراقية النائبة عاليا صيف أشارت إلى أن الإعلان في هذه الساحة يضفي دلالات ورموزا تاريخية وحضارية شاخصة إلى صور المرشحين وقوائمهم نسبة إلى اسم الساحة ونصبها معبر عن تاريخ العراق، على الرغم من الحملات الدعائية الواسعة التي يشهدها عدد كبير من ساحات العاصمة وشوارعها.
ساحة التحرير من اسمها تعبر عن الحرية وعن تاريخ العراق والمراحل التي مر بها العراق، وبالتالي اتخاذ هذه الساحة كمنبر للإعلام ولصق الملصقات بالنسبة للدعاية الانتخابية تعبير عن رغبة سواء كان الإعلام وما يعقده من لقاءات صحفية فيها ومن رغبة المرشحين بأن الرغبة في التغيير وفي التحرر، وأخذ من هذا المنبر رمز لما يهدف إلى العراقي، وإن كانت هذه الملصقات موجودة في كل الساحات ولكن وجودها في هذه الساحة لها دلالات ومعاني تصفي على هذه الصور المعلقة دلالات طيبة للشعب العراقي.
جدير بالذكر أن هذه الساحة أصبحت أشبه بالساحات الحرة الموجودة في الدول المتقدمة، فبنات أفكار الفنان الراحل جواد سليم التي أنتجت جدارية التحرير أو الحرية باتت تكرس على أرض الواقع من خلال الممارسة الحرة للتعبير. فما أن أراد المواطن أو الموظف أو العامل البسيط أن يوصل صوته للرأي العام عبر وسائل الإعلام، ما عليه إلا المرور بساحة التحرير. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تواصل مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 16 دولة عربية وأجنبية تواصل تحضيراتها استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي هذا الإطار أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في كندا عن افتتاح 7 مراكز انتخابية في المدن الرئيسية، وذلك وفق تجمع الجالية العراقية. للتعرف على هذه الاستعدادات التي تجري على قدم وساق بحسب مدير المكتب عبد الكريم حسين، دعونا نتابع الحوار الذي أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
السيد عبد الكريم حسين، لقد أعلنتم عن فتح 7 مراكز للناخبين العراقيين في المدن الكندية، يا ترى كيف تم ذلك؟
نعم، تم اختيار 7 مراكز إسنادا للمعلومات المتوفرة من السفارة العراقية والجالية العراقية المتوزعة بكثافة في المدن الكندية وإحصائيات المنظمات الدولية، وتم مراعاة توجه ورغبة الجالية العراقية وكثافتها في المدن. المراكز هي أوتاوا 3 محطات، مونتريال 5 محطات، تورنتو 9 محطات، لندن أونتاريو 3 محطات، هاملتون 3 محطات، كالجاري 3 محطات، فانكوفر 4 محطات. يعني كل المراكز 30 محطة فتحناها، علما بأن استيعاب كل محطة انتخابية يحدد 1200 ناخب، وتوزع المرشحين المبلغ عددهم 3240 مرشح على 159 كيان وعلى 18 محافظة عراقية.
نعم، يا ترى ما هي الخطوات التي تقومون بها لتوعية ناخبي الجالية العراقية والشروط المتوفرة للتصويت؟
نعم، احنا نطلب من الجالية العراقية المشاركة في الانتخابات مشاركة فعالة وجلب الأحضار وثيقتين لإثبات الأهلية الناخب. بعد الوثائق، أول الوثائق التعريف بالهوية والوثائق التعريف بالعمر، أي المولود في أو قبل 31/12/1992، والوثائق التعريف بالجنسية العراقية، وثائق التعريف بالمحافظة، الوثائق العراقية، هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية العراقية، الجواز السفر العراقي، دفتر نفوس 1957، زائدا البطاقة التموينية لتحديد المحافظة، وكذلك يوجد الوثائق الدولية كبطاقة اللاجئين أو شهادة الصليب الأحمر، الوثائق الأجنبية، وثائق الإقامة كالوثائق الإقامة، الهوية، العمر، الجنسية، وكذلك إثبات الهوية الشخصية، إثبات الهوية الشخصية وبالنسبة للعمر، كذلك جواز السفر، مثلا جواز السفر الكندي لتحديد الهوية ولتحديد العمر. يمكن تقديم وثائق الوالد حصلا لإثبات عراقية الناخب المحافظة.
نعم، هنالك طبعا أنت تجتمع بأبناء الجالية العراقية بكندا، ممثلي الجالية، شخصيات وكذا، هل تشعرون بأن هنالك سيكون تجاوب إن شاء الله للاستحقاق الانتخابي؟
والله حسب معلوماتنا أكو استجابة جيدة من الجالية العراقية للمشاركة في الانتخابات القادمة، وإحنا نحن بدورنا مهيئين للمراكز والكل استعدادات جاهزة، واليوم وصلت الأغلب المواد المتصلة باليوم الاقتراع، ونحن بدورنا نقوم بتوزيع المواد على المراكز الاقتراع الموجودة في كندا.
السيد عبد الكريم حسين، مدير مكتب كندا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نشكر لك هذا الحوار.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كاتية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية، تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في 7 من آذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: تحذيرات من انتشار أمراض السرطان في العراق، النصرية تحتفي بعودة شاعرها المغترب عماد حسن. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الشاعر المغترب هاني عاشور. سيدتي وسادتي، حذر أطباء ومختصون من تزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان وخاصة سرطانات الثدي والرئة والدم بسبب التلوث البيئي بالمواد الإشعاعية والكيميائية السامة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية لليوم الوطني لمكافحة أمراض السرطان. سعد كامل والتفاصيل.
منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي ومؤسسات القطاع الصحي تلتقي في 24 من شهر شباط للاحتفال باليوم الوطني لمكافحة السرطان. تلك الفعالية غدت تقليدا سنويا يأتي لتذكير أصحاب القرار في وزارة الصحة بضرورة تبني الخطط والبرامج الوقائية والتشخيصية والعلاجية الأكثر تصديا لمرض السرطان الذي يعد السبب الثالث للوفيات في العراق بعد أمراض القلب والحوادث، بحسب مدير مركز المعلومات في مجلس السرطان العراقي الدكتور كاظم العبادي.
نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في العراق في تزايد مستمر مع مرور الزمن نتيجة زيادة التعرض لعوامل الخطورة المسببة للسرطان. الإحصائيات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أثبتت بأن حوالي 40% من الحالات السرطانية يمكن تلافيها عبر اتباع أنظمة الوقاية الصحية الحديثة، وأن 40% من الأمراض السرطانية يمكن شفاؤها كليا إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا. البرنامج الوطني للسيطرة على السرطان بحاجة إلى دعم وإسناد من قبل أعلى المؤسسات في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات والتقارير الرسمية التي أجريت خلال السنوات الأربعة الأخيرة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السرطان في بغداد والموصل ومحافظة البصرة التي سجلت لوحدها قرابة 9,000 حالة إصابة بالسرطان تعود أسبابها لكثرة الملوثات البيئية وخصوصا بقايا مخلفات الحروب من المواد المشعة، بحسب أخصائي علم الأنسجة في جامعة البصرة الدكتور عمران سكر.
كفريق نتكون من حوالي 26 طبيب، نمتلك أرقام نعتمد عليها ونثق بها وندافع عنها. نسبة الإصابة السنوية في البصرة هي 71 إصابة لكل 100,000 مواطن سنوية. تكون انطباع لدى الأطباء أن هناك زيادة في السرطان، وهذا الانطباع فيه شيء كثير من الحقيقة، إذ أن هناك زيادة في سرطانات الثدي والدم وسرطان المثانة. بالتأكيد المسببات الرئيسية ترتبط بالبيئة، سواء كانت هذه الملوثات إشعاعية أو كيميائية أو مواد سامة أخرى.
ولمواجهة ومكافحة تلك المشكلة الصحية الخطيرة دعا مدير البحوث في مجلس السرطان العراقي الدكتور محمد عبد الجبار إلى إعداد قواعد بيانات نظامية تعبر عن واقع أمراض السرطان في العراق بطريقة علمية دقيقة.
نتمنى أن تكون التسجيلات السرطانية أكثر رصانة وأكثر دقة وأكثر تعبيرا عن واقع السرطان في العراق.
ماذا أشارت بحوثكم؟ أنواع السرطانات الآن اللي ممكن تلتهم أرواح الناس؟
السرطان الأول سرطان الثدي، ثلث حالات السرطان المسجلة عند النساء، عند الرجال سرطان الرئة، سرطان المثانة، سرطان الشائع عند الأطفال هو سرطان الدم، سرطان الكلية، بعض السرطانات التي تصيب شبكية العين، وسرطانات الليمفوما و بعض سرطانات الجهاز الهضمي.
أكثر المصابين بالسرطانات في العراق يلجؤون لتدبر أمور العلاج في الخارج، يعني عدم ثقة بوجود علاج بالداخل.
قد يحتاج بعض المرضى لمراجعة الخارج لعدم وجود بعض الأجهزة أو بعض التحاليل المرضية أو بعض الأدوية اللازمة.
فيما أشارت المدير التنفيذي لمجلس السرطان العراقي الدكتورة هيام مزاحم إلى حاجة مراكز علاج السرطان في العراق إلى كوادر متخصصة وأجهزة ومعدات نوعية متطورة.
أن يعني قصر في الأجهزة الإشعاعية العلاجية، اتفقنا ويا شركات لبناء المستشفيات وجلب الأجهزة من الخارج وتدريب الكادر الطبي من مهندسين ومن فيزياويين معالجين شعاعيين ومن أطباء اختصاص في العلاج الشعاعي، كان قصر في عدد الأطباء.
المراكز التخصصية الخاصة بأمراض السرطان متوزعة في العراق؟
متوزعة، عندنا في بصرة وبابل، وعندنا في نينوى وفي كردستان، في مدينة الطب أيضا، وفي مستشفى الكاظمية أيضا أطباء وكادر، لكن يعني الأجهزة هي قليلة، وفي النية راح يجيبون 6 أجهزة موزعة على محافظات القطر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، إلى الناصرية حيث احتفى فرع اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في محافظة ذي قار بالشاعر المغترب عماد حسن الذي عاد إلى أرض الوطن بعد سنوات قضاها في المهجر. المثقفون العراقيون انتهزوا هذه الأمسية لتسليط الضوء على الأدب العراقي في المنفى. مهدي الحسناوي وهذا التقرير.
ضمن موسمه الثقافي الجديد أقام اتحاد أدباء ذي قار أمسية شعرية للشاعر المغترب عماد حسن العائد من المنفى الأسترالي، وذلك على قاعة النشاط المدرسي. وقد تخلل الأمسية قراءات نقدية حول تجربة الشاعر المحتفى به عماد حسن. الشاعر حسن عبد الغني حمادي تحدث عن ظاهرة الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، مؤكدا أن قصيدة عماد حسن مليئة بوجع المنفى.
يسعى اتحاد أدباء ذي قار للاعتبار بالشاعر المغترب عماد حسن، فيعقد أماسيه الجميلة على نغم شعري فيه الكثير من أنين الغربة ومعزة الوطن وحب الوطن والهوى والعشق، ويسمع الحضور تجربة شعرية راقية لشاعرنا المغترب عماد حسن. فرصة جميلة أن يلتقي شعراء وأدباء المدينة بشعرائهم ومبدعيهم الذين هناك خلف سور الوطن.
رئيس اتحاد أدباء ذي قار الشاعر رزاق الزيدي الذي رافق الشاعر عماد حسن أثناء غربته في العاصمة الأردنية عمان أشاد بدور الشاعر عماد حسن في إصدار مجلة أدبية وتأسيس اتحادات ثقافية في العاصمة الأردنية عمان.
قد عشت هذا الشاعر منذ عام 92 داخل العراق وكذلك أيام النفي في خارج العراق، وقد كوننا معا أنا وعماد حسن وآخرين من المثقفين العراقيين وتحديدا من أبناء هذه المدينة ومنهم الشاعر حيدر كامل والفنان حسن مصاول السعيدي، أسسنا لنشاط هام هناك أيام كانت المعارضة تتوزع في العواصم العربية والأجنبية، وكنا حينها في عمان، وقد أسسنا لنشرة معارضة كانت باسم التنور، وقد استقطبت هذه النشرة عدد غير قليل من الأدباء والمهتمين في الشأن العراقي من الأدباء والمثقفين العراقيين. هناك أذكر منهم الدحوم أوني كرومي وإسماعيل شاكر وعدنان فالح ومحمد حياوي وآخرين غير قليلين غيرهم. كذلك أسسنا أنا والشاعر المحتفى به اليوم في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في ذي قار في هذه الأمسية عن الشاعر عماد حسن، أسسنا للتجمع الثقافي العراقي وقد استقطبنا الكثيرين، وكان هذا التجمع ناشطا، وكذلك كانت النشرة ناشطة وقد وزعت إلى كل المراكز الثقافية العراقية، ووصلنا شخصيا إلى الشاعر محمد مهدي الجواهري والشاعر البياتي وآخرين.
القاص والروائي علي عبد النب الزيدي ألقى قراءة نقدية حول معاناة المثقف العراقي قبل عام 2003، مشيرا أن تلك المرحلة قد شهدت هجرة واسعة للنخب الثقافية العراقية.
كنا 4، أنا والقاص والروائي عبد الأمير الوليد رحمه الله، والقاص المغترب حيدر عودة، والشاعر المغترب أيضا عماد حسن. كنا 4 نتقاسم الوجع التسعيني في الناصرية لكل ما يحمل من مرارة تلسع تلك الأرواح الضائعة بين المد السياسي الدكتاتوري وبين أحلامنا المؤجلة أو المتوقفة إلى حين. نعم كنا نحلم كثيرا، حاصرنا الجوع والحرمان والفقر والعوز، فارتضينا أن نكون هكذا بمواقفنا بعيدا عن زمن الطغاة، زمن العهر السياسي الذي شيد بأنهار من دماء أهلنا في الوطن، لكي نؤسس لزمننا المواقف التي تستحق. رحل عبد الأمير الوليد إلى ربه هناك بلا لحظة وداع واحدة، وخسرناه قاصا وروائيا كبيرا، وقيل بأنه أعدم. لا أدري ما حدث له بالضبط، غاب في لحظة غريبة عنا، رحل وهو يحمل في قلبه الغصة من حياته أولا ومن وطن لا يحترم مبدعيه، بل هو طارد لهم بامتياز. ورحل القاص حيدر عودة بعيدا عنا إلى الأردن أولا ثم إلى أمريكا مهاجرا، ولتنقطع أخباره تماما. أما صديق الشاعر الشاعر عماد حسن المحتفى به اليوم أجدني أتوقف كثيرا أمامه، أمام ذلك الهدوء الجميل والساحر في الوقت نفسه.
وقد ألقى الشاعر المغترب عماد حسن عدة قصائد تناولت المقابر الجماعية ومعاناة الشاعر العراقي في المنفى.
ليس ثمة متسع للذكريات مقابر هو الأفق، وكالعصافير التقط قبور صحبي واحدا فواحدا كبيدر قمح بددته الرياح.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة شاعر وكاتب عراقي يقيم في عمان.
هذه بقايا عذرا لن تراه هنا، أراحل بل مقيم لم يجد وطنا، أراحل أبدا حل أبدا لكنه حلم حلم إن لم يجد حدقا لا يألف السكن، رهنت عمرك في أهداب أمنية وأفجع العمر أن تبقيه مرتهنا.
استمعنا إلى مقطع من قصيدة عن الغربة للشاعر هاني عاشور ضيف برنامج عراقيون في المهجر. الشاعر والكاتب هاني عاشور من مواليد بغداد عام 1961، انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء ليقضي فيها سنوات الطفولة والصبا، وأحب قراءة الشعر في فترة مبكرة من حياته.
شاءت الأقدار أن ينتقل والدي بعمله من بغداد إلى كربلاء، وبدأت دراستي الابتدائية آنذاك في هذه المحافظة، وقد أشبعتني هذه المدينة بسحرها التاريخي وبسحرها الأدبي، وبدأت أتعرف وأستقصي بعض الشعراء والكتاب والأدباء في هذه المدينة، فأثروا في نفسي كثيرا وأحببت أن أكون مقلدا لبعضهم، من بينهم الشاعر الأستاذ محمد علي الخفاجي وهو موجود الآن وكان أستاذي في المدرسة للغة العربية، والشاعر عدنان حمدان رحمه الله، والشاعر شاكر البدري، والشاعر باسم الحمداني، وغيرهم من الشعراء والأدباء المعروفون في تلك المدينة.
القراءة ساعدته في التعرف على مختلف الآداب، وأخذ يقرأ بنهم الكتب الأدبية والتاريخية. بداياته الشعرية كانت في المراحل المتوسطة ومن ثم الإعدادية، حيث شارك في العديد من المهرجانات الشعرية التي كانت تقام على مستوى المدارس العراقية، وفاز لأكثر من مرة بالجائزة الأولى للشعر.
وجدت في البيت مكتبة صغيرة عندما كنت طالبا في المتوسطة، وبدأت أطلع على هذه المكتبة، وككثير من الشباب العربي أول ما فاجأني في هذه المكتبة الروايات المترجمة لمصطفى لطفي المنفلوطي وجورج زيدان وغيرهم من الأدباء العرب، وبدأت أشارك في مهرجانات المدرسة الشعرية، وفي الثانوية بدأت أشارك في مهرجانات وزارة التربية النشاط المدرسي على مستوى العراق. استمريت في هذه المشاركات في المنتديات الشعرية، في اتحاد الأدباء، في المجالس البغدادية التي كان يعقدها أدباء عراقيون معروفون في بيوتهم، كنت أشارك في هذه المجالس. لكن المهم تغيرت أفكاري كاملة بعد أن أكملت الدراسات العليا.
لتعلقه الشديد باللغة العربية التحق بكلية الآداب جامعة بغداد عام 79، وواصل فيها دراسته العليا ليحصل عام 97 على شهادة الماجستير في الأدب العربي بعنوان تطور المصطلح النقدي العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، والدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وأدابها عام 2001، وخلال فترة الدراسة في الجامعة واصل العمل في عدد من المجلات والصحف التي كانت تصدر في بغداد.
كان هاجسي الأول أن أتقن اللغة العربية بفنونها وآدابها، وفعلا درست مع نخبة من أصدقائي الأدباء، جمعتنا الكلية من بينهم الشاعر الأديب حامد الراوي وهو مستشار وزارة الثقافة العام، والشاعر الأديب أحمد الشيخ، وغيرهم من الشعراء والأدباء من بين أساتذة وطلبة. وأنا طالب في الجامعة عملت في الصحافة، وعملت آنذاك في جريدة الجمهورية وفي مجلة كان اسمها مجلة صوت الطلبة في القسم الثقافي، وأيضا مع نخبة من الأدباء والكتاب والروائيين. استمر عملي في الصحافة حتى تقدمت إلى الدراسات العليا، فأكملت الماجستير ومن ثم أكملت الدكتوراه، وكنت آنذاك أعمل في وزارة الثقافة في دائرة الشؤون الثقافية، وبقيت على هذا العمل حتى ترأست تحرير مجلة المورد، ومنها انتقلت إلى وزارة التعليم العالي لأعمل خبيرا، ومن ثم انتقلت أستاذا للنقد الأدبي والموسيقى الشعرية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بغداد.
عام 78 أصدر مجموعة شعرية وتخصص في النقد الأدبي، حيث درس هذه المادة في كليتي الأداب والمعلمين بجامعة بغداد.
تخصصت في مجال النقد الأدبي القديم، أي النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى أواخر العصر العباسي، وتغيرت ملامح وأساليب الكتابة لدي، ملت كثيرا إلى الكتابة البحوث والنقد الأدبي، سيما وأني تخصصت في النقد التطبيقي الأدبي. بدأت كتاباتي تأخذ طابع آخر ومنحى آخر، أكثر جدية وأكثر تقنية. شاركني كثير من الأصدقاء في الجامعة في تبادل هذه الخبرات والمعلومات، ومنهم باحثين وأدباء وهم الآن أسماء مهمة في التعليم الجامعي في العراق. ولكن لا أنكر فضل أساتذتي علي، فقد كان للدكتور الأستاذ المرحوم عناد غزوان الذي درسني في البكالوريوس وأشرف علي في الماجستير وأشرف علي في الدكتوراه، كان صاحب فضل كبير وهو أستاذ وعالم جليل، إضافة إلى أساتذة آخرين من أمثال الدكتور علي الزبيدي والدكتور أحمد مطلوب والدكتور ماهر هلال ودكاترة آخرون.
شارك في عدة مهرجانات أدبية في عدد من الدول العربية، ونشر العديد من الدراسات الأدبية والسياسية والثقافية في الصحف والمجلات العراقية والعربية. ويرى الكاتب هاني عاشور أن الكتابة اليومية في الصحف أخذت منه الكثير.
أنا مع الشعر يوميا، أقرأ الشعر يوميا وأتابع قصائد أصدقائي الشعراء العراقيين وأكتب عنها وأثبت بعض الملاحظات عن هذه القصائد، أملا في أن أكتب بعض البحوث عنها. أحتفظ بهذه القصائد، أحفظها في جهاز الكمبيوتر. للحقيقة أنا أشعر أن الواقع أكبر من الكلمات، كما أنني أرى أن الثقافة المرئية أي السينما التلفزيون أخذت الكثير من الفنون الأدبية. أعتقد أن العقلية العربية التي تكونت على السماع اعتمدت على الأذن في تاريخها حتى قبل عقود بسيطة من الزمن، انتقلت هذه الثقافة إلى ثقافة مرئية، الآن هي ثقافة العين. الآن الصورة الشعرية المتخيلة بدأنا نراها بفضل التكنولوجيا الحديثة، بدأنا نرى صورة شعرية. قد نتصور أن بيتا لامرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وهو يصف فرسه. أعتقد الآن التلفزيون أو التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تقدم صورة واضحة لهذا المتخيل. الآن العين شاركت الأذن، لذلك الذاكرة لا تحتفظ كثيرا ليس فقط بالشعر وإنما حتى بالأرقام.
يرى الشاعر والكاتب هاني عاشور أن الفعل الثقافي العراقي أنجزه المثقفون العراقيون دون رعاية مؤسسات الدولة.
أنا أعتقد أن المؤسسة الثقافية العراقية الرسمية لم تتكون بعد. كل ما نراه هو محاولات لمؤسسة ثقافة عراقية رسمية، وأنا أعتقد أن هناك تقاطع كبير بين المؤسسة الثقافية الرسمية والمؤسسة الثقافية بمعناها العام الشعبي أو النخبوي في العراق. نجد أن كل مؤسسة من هاتين المؤسستين تسير في واد يختلف عن الآخر. أنا أعتقد أن الفعل الثقافي العراقي استطاع أن ينجزه المثقفون دون رعاية مؤسسات. الدولة دائما لا تنتج مثقفين، ولكن المثقفين بإمكانهم أن ينتجوا دولة، أن ينتجوا دولة متطورة ومثقفة وحضارية. لذلك لابد أن يكون هناك عقد ثقافي أشبه بالعقد الاجتماعي. عقد ثقافي هو أن ترعى الدولة وتحمي المثقف، أن تؤطر له القوانين، أن تيسر له وسائل النشر، أن تفتح له الآفاق للسفر والاطلاع على التجارب الثقافية.
بعد أن اشتدت حدة العنف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، قرر الشاعر والكاتب هاني عاشور أن يستقر في عمان، حيث يواصل الكتابة السياسية والأدبية ويشارك في إقامة الأمسيات الشعرية وتقديم المحاضرات والندوات الأدبية والنقدية داخل وخارج الأردن.
بغداد لم تسقط ولكن الخيول تعثرت فوق الجسور. لو أنها سقطت وكان الأمر حقا، كيف السماء تظل زرقا؟ كيف السنابل تحت ظل الله تسقى؟ الغرب كيف يظل غربا؟ والشرق كيف يظل شرقا؟ بغداد لو سقطت لغادرت الملائكة السماء، فكيف تبقى بغداد لم تسقط؟ ومن قالوا سوى ما قلت حمقى. هيلوا على كل الوجوه رمادها، بغداد تعرف أن تشد رمادها. بغداد تعرف أن تكون، تعلمت أن المواسم لا تمل حصادها. بغداد أتعبها الدوار، تقاذفت دمها البحار، وبعد ترفض زادها. لا بأس يا بغداد، ربة حرة أكلت برغم مخاضها أولادها.
أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى قصيدة للشاعر والكاتب العراقي هاني عاشور بعد أن تعرفنا على تجربته في المهجر رغم قصرها وبدايته الأدبية ووجهة نظره في العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة في العراق. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.